القرار نسبة المنان هذا وتم لطيفة أخرى بها سلوان من قد تبتلك سلوان من قد تبتلك فجد المعصن لا يكلم جسد ومكبه لله بالإنسان والله يصف ذاك عن أهل الهدى كمحمد ومنزل الإسماعي هم يكتمون مذمما ومحمد عن كفهم في معدل وصيان قال الإله محمدا عن كفهم في اللفظ والمعنى وما طبوان
نعم هم يكتمون المشبهة والمجسمة هو مش يشتمونهم وفي الحقيقة إنما يشتمون أنفسهم لأن التشبيه والتجسيم ينطبق عليهم هم لا على أهل السنة كالذين يشتمون مذمما هم لا يشتمون محمد لأن الرسول اسمه محمد ما هو اسمه مذمم فالمذمم في الحقيقة هو العدو الكافر فيرجع الذم عليهم والشتم عليهم هم نعم
والمعنى مراسل وعلي وصيانة الأتباع عن كف المعاصر للمكفر هذا الإنسان والسبب مرجعه إليهم منهم أهل لكل ملمة وحرام وقد المعاصر يلعن اسم مكفر واسم الواحد فيه الرحمن هذه كتاب عرام من ذنبت له ولدى المعاصي ظلم غير حسان
صبوا ذمهم وقبحهم على المشبهة والمجسمة وأهل السنة ما يسبون المشبهة يسمون موحدين ولله الحمد مثل الذين صبوا ذمهم على مذمم يريدون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس بمذمم وإنما هو محمد هذا من لطف الله سبحانه وتعالى وحكمته أن يصرف عن حزبه وعن أوليائه يصرف عنهم الذم إلى من نطق به وتفوه به ويرجعه عليه نعم نعم نعم
ولئن يذكر قلب كل موظف من غير ضواب ولا استهزام ويرد كل مرض من خذلانه لا تسكن الله بالحرمان ويرد المرض من خذلانه لا تسكن اللهم بالحرمان يا فرقة النفس بلا نرى وعرض الله بالجهل والكفران قولوا بمرضكم وربي عالم بتراجع منكم وخبث جلال اللهم امر بدينه وكتابه ورسله بالعلم والسلطان والحق رسل لا يضر بحده احد ولو رفعت له الثقلان حروف الرحمن من تعقيبكم فالله يقبل توبة الندمان من تاب منكم فالجلال مصيره او ذاك جهميا فاني رامي انك تبقى خير شقه سماها حي بني الله عن طفل نشا في جزيره ليس فيها احد اكتشف بعقلك ان الله أن الله رأسه وأن الخالق الواحد وأن الخالق الواحد فقرر بها أن الله يستدل عليه بالعام وأن الرسل إنما هو من تقليد ذلك وتكبير فهل يكون هذا بتقليد العقل؟
لا شك أن الفطرة السليمة تدل على الرب سبحانه وتعالى ولكن إذا تغيرت الفطرة فسدت سوء التربية وسوء الجلسة والمخالطة لكن الفطرة لا تستقل لا بد من إرسال الرسل وإنزال الكتب لأجل تكمل الفطرة لأجل تكميل الفطرة وتوجيه الفطرة. لا شك أن الله جل وعلا استدل عليه بالفطرة وبالعقول وبالوحي، الأدلة كثيرة على رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن الفطرة لا تستقل والعقل لا يستقل ولا يكفيان، لا بد من إنزال الكتب وإرسال الرسل. ولهذا قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لم يقصر الخلق على فطرتهم وعلى عقولهم، لأنه يعلم سبحانه أن هذه الفطر وهذه العقول وإن كانت تعرف الرب سبحانه إلا أنها لا تستقل بذلك ولا تدرك كل الأمور، وإن أدركتها في الجملة فلا تدركها على التفصيل. فهذه الكتابة لها شيء من الصحة، ولكن المبالغة في تقديس العقل هذا هو الممنوع. نعم.
الله يبارك. قضية الشيخ: هل نستطيع أن نرفع ناقضا في الكفر أم لا؟
من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام يوصف بالكفر، سواء من الرافضة أو من غيره. الكلام على النواقض، نواقض الإسلام، من كان عنده منها شيء فإنه يوصف بالكفر. نعم.
ما معنى قوله: وكذلك شبه قوله بكلامنا حتى
نفاه وذلك شبيهان؟ الجهل شبه كلام الله بكلام الخلق، وقال: لو وصفنا الله بأنه يتكلم لشبهناه بالمخلوق، لأن المخلوق يتكلم، فلذلك نفوا الكلام عن الله سبحانه وتعالى. تشبيه خلق ثم تشبيه بالجماد الذي لا يتكلم. نعم.
الميت يسأل
منه
منكر
ولا في قبره
أم عند خروج الروح منه؟
إذا وضع في قبره، كما جاء صح في الحديث، إذا وضع في قبره وفرغ من دفنه وانصرفوا وإنه لا يسمع قرع نعاله، يأتيه الملكان، ترد روحه في جسده ويأتيه الملكان ويجلسانه ويسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ نعم.
ذكرتم حفظكم الله أن هناك بعض من يلتفت إلى الدعاء ويقدم العقل على الأمر، فقال: أنا لا أستعد لأمضي عقلي من أجل حديث رواه البخاري،
أول من قبل أنكم ذكر أسمائها هناك حتى نذكر ومحمد الغزالي وكتب الجرواوي، تجد هذا الكلام فيه كيف نتعامل مع السنة في القرضاوي وحديث الذباب وما قال فيه، والغزالي كتاب عن السنة أيضا في آخر حياته الله المستعان، في شيء من هذا الكلام. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: واذكر في بيان الصغر التجهم والجد والاعتزاز بالمرور عن جميع ديانات الانبياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه. هذا الفصل يبين فيه الشيخ رحمه الله ما يترتب على هذه المذاهب الثلاثه الضالة، وهو الجبر والإرجاء والتجهم. الجبر هذا عند القدرية الذين
يقولون إن العبد مجبر على أفعاله ليس له اختيار، وأنه يفعل الطاعات والمعاصي بغير اختياره، محرر مجبور على أفعاله، ليس له إرادة ولا مشيئة ولا اختيار، وإنما يتحرك بحسب القضاء والقدر. فحملوا على القضاء والقدر كل أفعالهم ونسبوها إلى الله جل وعلا، وبرأوا أنفسهم منها، قالوا إن الله هو الذي أجبرهم عليها. على هذا ليس عليهم لوم ولا مؤاخذة، وإذا عذبهم عليها فقد عذبهم على ما أجبرهم عليه، بل إن بعضهم يزيد ويقول إنها طاعات، كل أفعالي طاعات، أصبحت منفعلا بما يختاره مني ففعلي كله طاعات، فيقول إن عصيت أمره فقد أطعت قدره، فهو مطيع على كل حال عندهم، إن عصى الأمر وهو الشرع فهو مطيع للقدر، لم يفعل شيئا لم يرده الله ولم يشأه الله. هذا قول الجبري، وهو كفر واضح، كفر واضح، حيث انهم لم يجعلوا احدا مؤاخذا على افعاله مهما فعل، وهذا لا شك في بطلان هذا الجبر. والإرجاء أخبث، الإرجاء أيضا هو المذهب الذي يقول إذا اعترف العبد بوجود الله وربوبيته، إذا اعترف بوجود الله وربوبيته فهذا يكفي أنه مؤمن، ولو فعل ما فعل من المعاصي والكبر والإلحاد ما دام أنه لم يكذب بوجود الله ولم يكذب بربوبية الله ولا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مؤمن كامل الإيمان، وأن أفعاله مهما قبحت فإنها لا تضره، بل هي معاصي لكنه مؤمن كامل الإيمان. سموا مرجئة لأنهم أرجوا الأفعال، يعني أخروها عن مسمى الإيمان، وهذا كفر واضح. يعني من سب الله ورسوله وسجد للصنم وفعل ما فعل من أنواع الكفر وداس المصاحف فعل ما أي ما فعل، ما دام أنه يؤمن بالله ورسوله ولا يكذب فإنه مؤمن وأفعاله هذه معاصي فقط، وهذا مذهب خبيث. عندهم الكفر هو التكذيب فقط، والإيمان هو التصديق فقط. وهذا ظهر الآن على بعض ألسنة المتعالمين، ويقودهم بعض المتعالمين الكبار، ويقولون أظهروا هذه المقالة الآن، ويقولون الكفر والتكليف فقط، وأما الأفعال والأقوال فإنها لا تضر ما دام القلب مصدق، الأفعال والأقوال لا تضر، حتى لو سب الله ورسوله وجبر عصوين وصفر، لأنها ساء الأدب، أساء الأدب فقط، إنه يؤمن بالله ورسوله في قلبه ليس بمكذب. وهذا مذهب مخالف للإسلام وكفر الله والعياذ بالله، وهو مذهب غلاة المرجئة من الجهمية. لكن لعل هؤلاء المتعالمين ما تفطنوا لهذا الشيء ولا عرفوا مدى خبثه وجهلهم، انهم لم يتعلموا، وانما علمهم عن الاوراق، اخذوا علمهم عن الاوراق ومطالعات الكتب، لم يجلسوا فيها في مجالس العلماء وتعلموا يتعلموا منهج اهل السنه والجماعه يفهموه، انما عكفوا على اوراق يطامعونها ويعلقون ويكتبون ويظنوا انفسهم انهم علماء. هذه مصيبه على الاسلام، ظهور هؤلاء مصيبه على الاسلام بلا شك. هذا هو الارجال ومذهب خبيث. اما التجهم وهو مذهب الجهم بن صفوان الترمذي فهو نفي الاسماء والصفات، تعطيل التوحيد. فهذه الابواب الثلاثه، ابواب التوحيد وابواب الايمان وابواب القدر، هي اصول الدين، هي خرده الدين كله. فالجهميه افسدوا العقيده ونفوا الاسماء والصفات، والجبرية أفسدوا القضاء والقدر، عقيدة القضاء والقدر، والمرجئة أفسدوا عقيدة الإيمان. فإذا تجمعت هذه المذاهب في رجل لم يبقى عنده من الإيمان مثقال حبة خردل. إذا كان جهميا مرجئا جبريا لم يبقى عنده من الإيمان حبة خردل، خرج من الدين بالكلية والعلم، لأنه ليس عنده توحيد الذي هو أصل الدين، وليس عنده إيمان بالقضاء والقدر الذي هو ركن عظيم من أركان الإيمان، وليس عنده حقيقة الإيمان الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هل حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ هم لا يقولون هذا، يقولون الإيمان يكفي فيه التصديق والكفر هو التكذيب، فإن كذب بقلبه فهو كافر، وإن صدق بقلبه فهو مؤمن ولو فعل ما فعل من الأفعال الوخيمة والكفريات ونواقض الإسلام، لا يضر ذلك عندهم. ولهذا تعرفون خبث هذه المذاهب، كل واحد منها كفر، فإذا اجتمع الكفر في رجل واحد والعياذ بالله، جهمي جبري مرجي، خلاص انتهى. نعم. ومن كان عنده واحد منها فهو يكفيه في الضلال. نعم.
فاذكر في بيان اقرار التجسم والجد والانجاز وخروج جميع ديانات الانبياء.
نعم، جميع ديانات الانبياء من اولهم الى اخره، لانها تنافي الجبر وتنافي الارجاء وتنافي التجاهل. ديانات الانبياء جميعا عليهم الصلاه والسلام، لانهم جاءوا بالتوحيد والايمان بالقضاء والقدر، وجاءوا بحقيقه الايمان الذي يخرج من الكفر، جاءوا بهذه الحقائق كلهم متفقون عليها من اولهم الى اخره. نعم.
واسمع وانصر عن حديث كان مكتوما من الاقوال منذ زمان، فالا كن بين الدرعيه
والدم.
فأذعته بعد الزكريا والنبي متحا وخوفا
ما أخذوا في. نعم، يقول انه كان هذا المعنى متقرر في نفسه رحمه الله من جمال، وان هذه الملاهب اذا تجمعت اخرجت صاحبها من الايمان، هذا متقرر عنده من قديم، ولكنه لم يظهره الا في اخر الامر. نعم. بعد البلقية والتي يعني بعد ما تردد في إظهاره أو عدم إظهاره، إلا أنه من باب النصيحة للخلق أظهره وبينه له. والله في غاية التحقيق وغاية البيان رحمه الله، إذا تأملته وجدت أنه قد نصح للمسلمين نصيحة عظيمة وحذرهم من هذه المذاهب الخبيثة الثلاثة التي هي أصل البلاء: الجهل والأرجاء والجهل. إخوة في الكفر، بعضها يساعد بعضا. نعم.
جيم وجيم ثم جيم معهما تقرون ثم أخف بميزانه.
نعم. جيم جبر، جيم جهمية، جيم إرجاء، هي تجمعت المذاهب الثلاثة الخبيثة. نعم.
إلا أن الأقوال قاتلوا متى
تحلل
فيها لدى الأقدام قلتم المتى تحلل
ذرة العرفان. قلتم اصطلاح الفلكي يريدون به الحروف والرموز، حروف والرموز التي يكتبونها ويستدلون بها على أحوال الأفلاك والكواكب، ويقولون سيحدث كذا سيحدث كذا، إذا حللوا هذه الطلاسم التي يضعها لهم شياطين الإنس والجن، حروف المقطعة والرموز، هذه هي الطلاسم، ولا يعرفها إلا حذاقهم وشياطينهم. نعم.
فإذا رأيت التمرين تقارنت
إذا رأيت رجلا تجمعت فيه هذه الجينات فهو ثور، ثور من البشر، ثور لأنه ما عنده عقل ولا عنده تفكير ولا عنده، فيصبح فيه الثور في البهائم. بعض السراح يروح بهذا الكلام لأنه هذا اصطلاح فلكي وأن المراد الميزان برج الميزان، على في الحقيقة معلم بعيد ومضالح، ولا يريد هذا، يريد أن هذه إذا تجمعت في رجل فالرجل يعتبر مثل الثور، مثل الثور بهيمة لا تعي ولا تعقل، الثور معروف هو الحيوان المعروف، نعم، ما هو بالثور البرج.
فإذا رأيت الثور
فيه تقارنت بما تريد تثريب ثور الإيمان. يعني إذا تجمعت هذه الجينات هذه المذاهب الثلاثة في رجل خلع رقعة الإيمان من عنقه، نعم، فصار مثل الثور الذي لا يدري أين يذهب به. نعم.
دلت على أن النفوس جميعها تكون الذي
قد كان عرق لهم. جمعت فيه النفوس وهو الشرور، نحوص للشرور، وأي شر أعظم من الكفر، والكفر المتنوع. نعم.
يبعث رجاء ثم فيه تجهل فتأمل المجموع في الميزان.
ميزان النظم يعني، ما هو ميزان الكلام. نعم.
فاحكم بطعن
الإله
لمن حصلت له بخلاقة
من رزقة الإيمان. لأنه ما يجب يكون عنده إيمان بالتوحيد ولا بالقضاء والقدر ولا بالإيمان، حقيقة الإيمان الذي بعث الله به رسله، إذا تجمعت فيه هذه المذاهب لم يبق فيه خير قط، وهي تتجمع ببعض الناس يكون جبريا ويكون مرجئا ويكون جهميا. لا. فمن
هذا الأقدار ذنبك كله،
هذا الجبر، احمل على الأقدار ذنبك كله، ما لك فيه اختيار ولا مشيئة، أن تفعل شيء ما أنت اختيار معه، إنما أنت مجبر عليه فلا لوم عليك، هذا القضاء والقدر ما هو بل. نعم، هذا الاحتجاج بالقضاء والقدر على فعل المعنى، وهذا كفر، يعني القضاء والقدر لا يحتج به على فعل المعاصي، وإنما يحتج به على المصائب التي ليس للإنسان فيها قدرة واختيار، المصائب التي تنزل عليه ما له فيها قدرة. أما الأفعال التي يفعلها والأقوال التي يقولها فهذه أفعاله وأقواله، وأخذ عليها وعاقب عليها لأنه أساها عن اختيار وعن قدر عن مشيئة، وهو يعرف أنها شر ويعرف أنه منهي عنها ويقدر على تركها، وهو المؤمن والكافر، وهو المصلي والصائم، وهو الجاني والشارب، وهو كل يسمى بهذه الأسماء. ما يقال القضاء والقدر، قال فلان فلان مؤمن أو فلان كافر، فلان عاصي أو فلان مطيع، هذا بإجماع الديانات السماوية. هو الذي خلقكم منكم كافر ومنكم مؤمن، أسند الإيمان والكفر إلينا، فنحن الذي نفعل هذه الأفعال. وأما القضاء والقدر فهو إلى الله جل وعلا، ليس لنا فيه فعل، ما لنا فيه بحث، هذا من أفعال الله جل وعلا، وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لكنه مع هذا أمرنا ونهانا وأعطانا القدرة على الفعل والترك، وأعطانا المعرفة الطيب من القبيح والخير من الشر، أنكرت لنا حزنه وأغنانا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته، ما ترك لنا حجة سبحانه وتعالى. نعم.
فاسمعا عن ذلك الفقر كله حمد الجذوع على قوى الجدران.
كما أن الشخص يوضع على الجدران وكذلك مع أفعالك تحملها على القضاء والقدر وأن تصبره، أنت مسؤول عنها، هذا عنده. نعم.
واكتب بنفسك باب ربك رزقا افعالك الى خالق الديان.
يقول هذه ما هي بافعال، هذه افعال الله هو الذي خلقها، فهي افعاله، اي تسند افعالك الى الله جل وعلا، هذا كفر والعياذ بالله. نعم. بدل انك تتوب وتستغفر تعترف بخطئك، بل انك تعذر نفسك وتسند هذه الافعال الى الله، وانه هو الذي، وانك مطيع لله، اذا فعلت الكفر فانت مطيع، لانك مطيع للقضاء والقدر والمشيئه عندهم. نعم.
فانه يسلمك الذنوب جميعا من ارتعاد الشيء والرفان.
نعم، الجبر يعفيك من الذنوب كلها ويجعلك مثل المرتعش بدون اختياره، كالشيخ الكبير الذي فيه العشاش ينتعش بدون اختياره، انت تفعل هذه الافعال بدون اختيار. هم يقول هذا عاقل، هم يقولون، هم يقولون. نعم. فانه
يسلمك الذنوب جميعا من ارتعاش الشيخ بالرجفان، لا كافر
أبدا ولا مراحل
كالميت
أدرك داخل الأفعال. لا اختيار ولا قدرة، أنت مثل الميت المكفل اللي يشيلونها المشيعين ويحملونه، وهو ما له اختيار ولا يقول لا ما نبرأ من المقبرة، أو يقول يحطون في كذا أو يجعلون في كذا، أو ما أذهب إلى النار أنا أريد الجنة، ما له اختيار، الميت ما له اختيار يقبل. كذلك عندهم الإنسان في هذه الحياة ما هو محمول مثل الميت، يذهب به إلى حيث لا يدري ولا يدري. نعم.
فالأمر والنبي اللذان توجها فهما كأمر العبد بالخيران،
أما الأمر والنهي الذي أمر الله به ونهى عنه فهو من المستحيل، مثل أمر العبد بالطيران أن يستطيع الإنسان أن يطير بنفسه، يستطيع أن يطير بنفسه ما يستطيع، لكن الواحد يطير أنت أمر بالمستحيل. كذلك إذا قلت له صل أو صم أنت أمر بالمستحيل لأنه ما يستطيع هذا، هذا فعل الله عندهم، أما هو ما له فعل. هل هذا يقوله عاقل طبعا عن مؤمن؟ نعم.
وكان بالاعمى بنقص مصاحبه او كسرها حجرا بنادر
الكلام. فالامر بالطيران لمن ليس له استعداد للطيران الانسان، او كان تامر اعمى بان ينقط المصاحب أو يشكلها عن اللحم، يضع عليها تشكيل علامات النصب والربع والخفض والسكور، هو أعمى ما يشوف، كلف دين مستحيل. كذلك إذا أمر الإنسان بالصلاة والصيام وترك الكفر والمعاصي هذا مثل أمر الأعمى فيما لا يستطيعه، هكذا يقول.
وَإِذَا
ارْتَفَعَتْ رَمِيَةً أَخْرَى عَلَى الْكَلْفِ لَطَاعَةٌ بِلَا حِسْيَانٍ. يرتفعون بعضهم من غلاثهم إلى أنهم يجعلون كل الأفعال طاعة، لأنهم يقولون خالفنا الأمر فقد وافقنا القضاء والقدر، خالفنا أمره وأطعنا قدره ومشيئه. ولهذا يقول شاعرهم: أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعة. كل فعل من الزنا واللواط وشرب الخمر والسرقة والصلاة والصيام والحج هذه كله طاعات، لأنه الامتثال لقضاء الله وقدر جعله.
وَلَقَدْ
سَأَلَ رَجُلًا أَخْرَى عَنْ كَلْفٍ لَقَالَتْ أَمْرَ التَّرْحِبُ لَكِنْ أَطَعْتُ إِرَادَةَ الرَّحْمَنِ. هذا ضلالهم والعياذ بالله، يقولون نحن لا نخرج عن طاعة الله، إن أعطينا أمره أطعنا قدره، وهذا غاية الكفر. الله جل وعلا أمر ونهى وأوجب على عباده أن يطيعوه، أن يفعلوا ما أمرهم به ويتركوا ما نهاهم عنه، ووعد من أطاعه بالثواب وتوعد من عصاه بالعقاب، وأعطاه القدرة والاختيار على هذا. الإنسان يحاسب نفسه، يجد أنه قادر على الفعل وقادر على الترك، يعرف الخير ويعرف الشر ويعرف الطاعة ويعرف المعصية، ما له عذر في هذا، ما له في هذا عذر. هم انهم لا يطردون هذا، لو جاء واحد واخذ ما بيته من الاموال يسكت يقول هذا قضاء وقدر، ولا يقوم يخاف مع الرجل ويتقاتل واياه او يشتكيه على الشرطه، ما يقول هذا قضاء وقدر وهذا ما هو من فعل هذا السارق، هو مجبر على هذا يخليه يروح. لو يجي واحد يقتل ولده يقول هذا ما هو فعله، هذا مجبر عليه يتركه، ما ابدا ما يرى. يعني طبيعه البشر تعبى عليه هذا، يعرف ان هذا مخطي وانه معتدي وانه ظالم، فلماذا يحكم لنفسه ولا يحكم لغيره؟ نعم.
ومطيع
الله من توقيع الله يقضي به وكلاهما اذهان لا تكره من بعد موسيئه عند المحقق ليس يفتدي قائل. هذا خلق والعياذ بالله بين القضاء والامر، بين القدر والشرع، القدر والشرع، وانهما شيء واحد، من اطاع احدهما فقد اطاع الله تعالى الله عما يقول. بل لا يكون مطيعا لله إلا من أطاع شرعه وأمره ونهيه، أما القضاء والقدر فهذا من فعل الله جل وعلا، سر من أسرار الله ما لنا فيه دخل، ولا نحتج به في أنفسنا. أنت لا تحتج بالقضاء والقدر الفجر، لو جلست قلت أنا من الطالع نطل أطلب الرزق ولا أدور غدا ولا عسى أبد عذبها تخفر، إن كان الله كاتب لي شيء هو يجيب وأنا داعي، هل يقول هذا عاقل؟ يموت يموت فيه مو جالس فيه، لأنه ما فعل الأسباب، الله جعل للأشياء أسبابا، فإذا عقلت الأسباب تعقلت المسببات. ما أحد عاقل من الناس يقول هذا القول، يجلس يقول والله أنا ما أنا متزوج ولا أنا طالب للرزق ولا أنا محضر طعام وشراب، أنا بجلس واللي بكات من الله يجي يجي، هذا يموت في مكان. بل مهما عاقل في الدنيا يرى هذا الرأي، لأنه يعرف أنه لا بد من الأسباب. كذلك الأعمال أسباب للسعادة أو الشقاء، الأعمال التي تصدر من الإنسان هي أسباب، أسباب للسعادة إن كانت أعمالا صالحة، أو أسباب للشقاء إن كانت أعمالا سيئة، أسباب. الله أمر باتخاذ الأسباب، والفطر الفطر أيضا تأمر باتخاذ الأسباب، فطر السليم. نعم.
فالرسل إلى ما قال الدين الذي يجب من كفر ومن برهان.
هذه جيم الأولى، جيم الجبر، عرفتم ما فيها من ضلال وكفر وإلحاد والعياذ بالله. نعم.
وكذلك يرجع حين تقر به
ما هو من برهان الإيمان. معناه تأخير الأعمال، أن ما لها دخل في الإيمان، تعمل إلا ما تعمل أنت مؤمن ما دام مصدق بوجود الله ومؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم مصدق به، فأنت مؤمن سواء عملت ولا ما عملت تدخل الجنة كامل الإيمان، ولكن هذه الأعمال فهذه إنما هي أشياء خارجة عن الإيمان لا دخل لها بالإيمان. والكفر عندهم هو التكذيب، إذا كذب بربوبية الله أو كذب برسالة الرسول عندهم كافر، الكفر عندهم هو التكذيب فقط، والإيمان عندهم هو التصديق فقط، وأما الأعمال فلا تكذب، لو جنى أو سرق أو شرب أو كفر أو سجد للصنم أو ذات المصحف أو سب الله ورسوله يقولون هذا ما هو كافر، حتى يكون مكذبا في قلبه، مجرد أقواله وأفعاله لا تدل على كفر، حتى يكون مكذبا في قلبه، هذا مذهب المرجع وولاة المرجع. وهو كما ذكرت لكم يظهره بعض المتعالمين اليوم، لا حول ولا قوة إلا بالله، وسبب وقوعهم فيه جهل، لأنهم ما تعلموا أصول الإيمان ولا تعلموا العقيدة وأخذوها عن العلماء، وإنما أخذوها عن أوراق ودفاتر، وبعضهم أخذ عن بعض على جهلهم وعدم معرفتهم بأصول الدين وأصول الإيمان. وهذا خطر، كون الإنسان يتعلم على الكتب، تخرج على الكتب أو يتعلم على الجهال والمتعالمين، هذا النتيجة. والمشكلة أنه بيأثرون على شباب المسلمين، لو شرهم اقتصر عليهم هذا الأمر، لكن المشكلة بيأثرون على شباب المسلمين، يظنون هذا حق، لأن فلان محدث وفلان كذا يقول هذا القول. نعم. المسألة يعني خطيرة جدا. نعم.
وكذلك الرجاء حين تقر به مع الكتب كاملا الايمان.
هذا جقر بن معبود قال كنت مؤمن كامل الايمان لو فعلت ما فعلت من الكفر والمعاصي، هذا ما يعتبر كفر، حتى يصدر عن تكذيب في القلب. نعم. اعمل ما شئت ما يضرك ابدا، حتى ولو فعلت ما هو أثنى عن كفر، لو ترمي المصاحف في الحسود
خصوص معروفة حمامات قضايا الحاج هذا كفر صريح. يقولون لا هذا ما هذا صحيح انك خطأ لكن ما يصل الى الكفر ما دمت انك مصدق بقلبك هذا ما هو الكفر. نعم.
فإن قرأتها
في الهدوء والقلب بذلك العبيقة ويستغل الإسيان تهدم الكعبة المشرفة ما دام تؤمن بوجود الله وبصدق الرسول لو هدمت الكعبة المشرفة فأنت من أهل الإيمان الكامل وهذا يعتبر مخالفة ومعصية فقط ولا يعتبر عندهم كفرا حتى يصدر عن تكذيب بالقلب. نعم. اقتل من شئت من اهل الايمان ومن العلماء هذا يعتبر يعني مخالفه فقط ما دام ان الله قائل عن تكليف وانه كفر فمسح بالصلباء معبودات النصارى والقصوص وهم رؤساء النصارى يعني اعتنق دين النصارى ما يضرك هذا ما دام انك مؤمن مصدق بقلبك فما يضرك انك ترى صحه ما عليه النصارى واليهود والمجوس وجميع طوائف الكفار ما يضرك كذب عندهم. نعم.
واستم
الرسل ما يعتبر هذا كفر عندهم ما دام تصدق انهم رسل ولم تسالتهم يعتبر هذا سوء ادب ولا يعتبر كفر عندهم. الله جل وعلا يقول ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد الاسلام كلمه قالوا كفروا بعد الاسلام بالكلمه التي قالوا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب فأذ الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم ماذا كفرهم بكلمة قالوها على وجه المزح واللعن وما لا يقول الله ما يكفرون ما داموا مصدقين بذنوبهم هم لا يكفرون ولو قالوا ما قالوا من كلمات الكفر. هذا مذهب الأرجاء وهذه ثمرات خبيثة إنه لا يكفر أحد على وجه الأرض حتى يكذب بقلبه. إبليس ما هو مكذب في قلبه يعترف بربوبية الله قال ربي بما أغويتك بل فرح نطق اعترف بربوبية الله هل معناه أن إبليس مؤمن؟ ها؟ يقول هذا أحد هم يقولون هذا مقتبس الآن هم من إبليس مؤمن لأنه مؤمن بربوبية الله قال ربي بما أغويتك. كفار قريش الذين فعلوا ما فعلوا مع الرسول والرسالة والمؤمنين وناصروا الشرك الله جل وعلا يقول ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقول فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون فهم لا يكذبون في قلوبهم لكن فعلوا هذا من باب المكابرة والعناد. فرعون كان معترفا به ان الله هو الرب سبحانه ولكنه تظاهر بجحد الربوبيه لاجل ملكه والا هو يعلم انه ليس برب وان الله هو الرب ولهذا قال له موسى لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض هذا كلام موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض فبخ فرعون منحرف يصدق بوجود الله في قلبه ولكن أفعاله وأقواله كفر ويقول جل وعلا عن الكفر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا الذي حملهم الظلم والعلو وإلا هم مستيقنون في أنفسهم ما حق لكن الظلم والعلو حملهم على الدخول هؤلاء كفرهم الله وهم مصدقون بقلوبهم والمرجئة يقولون لا ما داموا مصدقين بقلوبهم فهم مؤمنون ولو فعلوا ولو قالوا ما قالوا. الواجب على طالب العلم أنه يعرف هذه الأمور حتى لا يجل ولا يغلط مع الذين غلطوا. نعم.
وإذا رأيت تجارة تبذل لها فالقرب الأصنام والأوثان.
ما يضرك ما دام تؤمن بأن الله هو الرب، تؤمن بربوبية الله وبصدق الرسول بقلبك، حتى لو تجبت للصنم أو ذبحت للقبور. هل يقولون الآن يقولون يدخل القبور ويدعون الأولياء والصالحين ويستغيثون بالأموات؟ يقولون لا، ما هم كفار ما دام أنهم يصدقون بقلوبهم بربوبية الله. هذه أفعال خطأ لكنها ليست بكفر، لأن الكفر هو التكذيب بالقلب فقط. أما الذبح للقبر والاستغاثة بالميت وإلى آخره، هذه أعمال لا تقتضي تكفيرا، لأنهم في قلوبهم يؤمنون بالله ورسوله، يكفي هذا عندهم. هذا مذهب الأرجح، وما يترتب عليه من الضلال والكفر والشر. يظنون الناس أنه أمر سهل، وما هو أمر سهل أبدا، هذه بدرة خبيثة. نعم.
وإذا رأيت
التجارة فانفذ لها فالقرآن حقنا بالأمدان وأعرض عن الله عز وجل. بهذا الشرط، بهذا افعل هذه الأفعال كلها، اهد من الكعبة، اقتل أولياء الله، اسجد للأصنام، بس بشرط أن تكون مقر بالآخرة. نعم.
وأعرض عن الله جل جلاله
ورده الباري بالأقوال. اعتبره التوحيد الربوبية وخلاص، أن الله هو الباري لهذه الأكوان، الخالق. اعتبره بأن الله هو الخالق لهذه الأكوان، تكون مؤمن كامل الإيمان. وهذه الأفعال الشركية والكفرية والمقالات الإلحادية ما تضرك، ما تضرك ولا تقدح في إيمانك. ممكن أن يقولون مخالفات فقط، الأدب فقط. نعم. المسألة خطيرة جدا. نعم. نعم. عندهم نعم. لماذا مذهب الخوارج؟ نعم. هذا هو شرط الإيمان عندهم، الإقرار بأن الله هو الخالق والرب، والإقرار بالرسول لأنه رسول الله. إذا أقررت بالخالق كيف لا تعبده؟ كيف لا تتجنب الشرك الذي نهاك عنه؟ إذا أقررت بالرسول كيف لا تطيعه؟ كيف تخالف أمر؟ يعني مجرد تطبيق فقط، بدون قول وبدون عمل وبدون اعتقاد وبدون من يكون هذا يعني؟ هذا منهج الخبيث. نعم.
فتكون حقا مؤمنا والذي
حقا مؤمنا، تكون حقا مؤمنا اذا اقررت بالله ورسوله، تكون حقا مؤمنا ولو فعلت ما فعلت وقلت ما قلت من الكفر والالحاد والشر. نعم.
فتكون حقا مؤمنا
والذي هدى جزر
عليك
وليس في القران. يدلون هذه الافعال والاقوال مجرد اثم ومجرد مخالفه وليست كفرا. هذا مذهبهم، هذا مذهب المرجئه. جدير بكم ان تعرفوه وان تفتنوا هذا الباب، لانه الان صار له بذره خبيثه. نعم.
هذا هو الإنكار عند ولاتهم لكل جهيل أخي الشيطان.
عند ولاة المرجع، المرجع على أقسام، لهم تراهم سواء، مرجع أربع فرق. ولاة المرجع هم هؤلاء الجهنيين، والطائفة الثانية الأشاعرة اللي يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب، هو التصديق بالقلب فقط ولو لم ينطق بلسانه،
الطائفة الثالثة الكرامية الذين يقولون الإيمان هو النطق باللسان فقط ولو لم يعتقد بقلبه، النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه، فعندهم المنافقون مؤمنون لأنهم ينطقون بألسنتهم ولو كانوا في قلوبهم منكرين عندهم أنهم مؤمنون، هذا عند الكرامية. أما مرجئة الفقهاء فهم الذين يقولون أن الإيمان قول اعتقاد بالقلب وقول باللسان ولا يدخلون الأعمال في حقيقة الإيمان، هذولا أخف في المرجئة ويسمون بمرجئة الفقهاء، وعليه كثير من الكلام. هذا هو إرجاء الفقهاء وهو أخف أنواع في الإرجاء، لكن شر، لكنه شر وإن كان قبيلا.
فاعرفنا
دين الدين فتشهد راحه الدين الثانيه التي فيه دين الارجاء وما فيه من خبث وضلال، مثل الدين الثالثه دين التجهم التي تتعلق بالتوحيد وهو نفي الاسماء والصفات عند المرجئه عند الجهميه. نعم. واذا نفيت الاسماء والصفات ماذا يبقى من التوحيد؟ نعم. يبقى رب مجرد ليس له أسماء ولا صفات ولا أفعال، ليس هذا هو التوحيد. انفق الصفات كلها، العلو والاستواء والنزول والكلام و القدرة والإرادة والمشيئة وكل خلفيها والرؤية إلى غير ذلك، ما عندهم شيء من الأسماء والصفات. يقولون لأنها لو أثبتت الأسماء والصفات اقتضت التشبيه والتجسيد، تعالى الله عما يقولون. هذا مذهب الجهلية، مثل إلى الجهل في الحضارة. نعم.
وليس
فوق العرش رب عالم
بشرائع
منا ولا اعلام،
بل ليس
فوق العرش
ذو
السمع
ولا
بصر
ولا
عدل
ولا
احسان، بل يمكن الاستواء على العرش، يمكن السمع والبصر والعدل والمشيئه عن الله جل وعلا. لا تصفه باي صفه ولا تسمه باي صفه، هو الذات المجرده أو الذات المطلقة بشرط الإطلاق، هذا عندك. نعم.
فليس فوق العرش مأخوذ
ولا فوق العرش رب عندهم، لأن الله ليس له مكان، ليس له مكان لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا يمنى ولا يسر، كل أن يكون معلوما تعالى الله. نعم.
فليس فوق العرش
متكلم بأوامر ودوائر ومراد، مثل الكلام عن الله، الله لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يدبر هذا الكون. نعم.
أما وتأخذهم
في نفسه قائد أبدا
ولا
عمل به تكرار، ولا يقعد إليه ولا يلد منه شيء، لأنه لو أثبت الصعود إليه وزن من هذا العلو، لأن الصعود لا يكون إلا إلى أعلى، والله ليس في العلو، فهم يبطلون صعود الأعمال إليه، ومن يقعد الفلد الطيب ورافع يرى، قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الرافع يقتضي العلو، ينكرون الرافع إلى الله، ينكرون الصعود أن يفقد العلوم، فهم ينفون العلوم ومستلزماته. نعم.
أما وخاض العرش منه فقرنا تحت السراحل
العظيم الجامد، ليس له مكان ولا يختص به، عندهم العرش الذي هو أعلى المخلوقات مثل الحضيض الذي هو أسفل المخلوقات بالنسبة للواحد،
بالنسبة لله سواء عندهم، تعالى الله عما يقولون. نعم.
بل اسأل الله لا أن يحل فريقهم بالعقل ظهور إلى البنيان.
نعم.
فعليهم أكثر جميعا قدرة أقلاهما من ذاته بالوعد.
ومعنى استوى على العرش عندهم استولى. استولى على العرش. إذن لا ينقص للعرش، لأن الله مستول على كل شيء. كل شيء فالله مستول عليه، ومالك له ومدبر له. ولا ينقص حينئذ للعرش على غيره من الجدران والسوق والجبال والأمثلة، يكون الله مستويا على كل شيء عنده، بمعنى مستولي عليها، بمعنى مستوليا عليها. نعم.
هذا الذي آخذ من تجهم أسوى بلا كيف ولا رجال.
هذا مناب جميع نفي الأسماء ونفي الصفات جميعا، وتعطيل الله جل وعلا من أسمائه وصفاته، وبهذا يلزم من هذا نفي وجود الرب سبحانه وتعالى، لأن الذي ليس له أسماء ولا صفات هذا هو المعدوم، أما الموجود فلا بد يكون له أسماء وصفات. ما في شيء موجود في الكون إلا وله شيء من الأسماء والصفات. على الأقل يوصف بأنه موجود وأنه شيء. أما إذا نفي عنه الأسماء والصفات فمعناه أنه معدوم. وهذا هو قصدهم، لكن لا يصرحون به. قصدهم الإلحاد. ولهذا يقول أهل السنة المعطل يعبد آدم، يسجدون يصلون ويركعون لكن لا يعتقدون أن هناك ربا موصوفا بالأسماء والصفات، معنى أنهم يعبدون آدم غير موجود. والمسجد يعبد صنما، المسجد يعبد صنما ولا يعبد الله عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء ولا يشبهه أحد من خلقه. نعم.
فالواحد
يسعد هذا الذي اعرفت
به
وجدته حتى بيافين
ولا
من جاهل. يقول انه اكثر مما ذكرته. حسي احسن ما تريد من الضلال والكفر. لكن هذه مجرد امثله من ضلال وكفر وفروع من هذه الباطل. اي دين يبقى مع هذه الامور، مع التجحم والارجاء والجبر والعياذ بالله، هذا الحديث منه. لا التوحيد ولا الايمان ولا القضاء والقدر. نعم. وافعال العباد.
نعم. الله
اجمعنا عند معاصره. هذه الاجمال تجمعنا عند معاصره. بان صار جهميا مرجئا بان صار جهميا مرجئا جبريا، اذا اجتمعت فإنه خارج من الدين بالكلية. نعم.
فقالوا استجمع عند معصر فيما تهار عليه من
إيمان. ما عند شيء من الإيمان. ما بدي عند شيء من الإيمان. كن كافرا ملحدا. نعم.
وجد معصرها جميعا ترتدت مقصومة إلا مجد الميزان.
أصل البلاء هو الجهل بالصدوان. الجهل بن صفوان على أخذ مقالته عن اليهود، أخذ مقالته عن اليهود فهو تلميذ لليهود، تلميذ لليهود، واليهود معروفون بالإلحاد والكفر. نعم. وأصل المذهب للكعب بن جهل، وجعد ابن درهم، وجعد ابن درهم أخذ هذا المذهب عن طالب اليهودي، لكن لما أظهره الجهم وتبناه نسب إليه، وإنه في الأصل من جعد ابن درهم. وجعد ابن درهم هذا هو مؤصل المذهب، وهو الذي قتله خالد بن عبد الله الحفري يوم عيد الاضحى في مصلى العيد، خطب الناس وقال ايها الناس ضحوا تقبل الله وحياتهم، فإني لضحف للجعد بالدرهم، لأنه زعم أن الله لم يسلم موسى تدليلا ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل فذبحه عند المنبر في إلحاده وكفره والعياذ بالله. فأثنى أهل السنة على فعل خالد هذا لأنه قتل هذا الإنجيل، لكن مذهبه ورثه الجهم في القصوان ونشره في الناس. نعم. والجهم أيضا قتله سلم بن أخوه. نعم. كان خلفاء بني أمية عندهم غير شهامة، يقتلون الملاحدة في وقته. نعم. تفرقت الدنيا قبل الملاهي الثلاثة، فمنهم من هو جحلي فقط، ومنهم من هو مرضي فقط، ومنهم من هو جدري فقط، ومنهم من جمعها كلها صارت متعصلة فيه، وكلها ضلالات وكفر وإلحاد، سواء مجموعها أو جزئياتها. نعم.
لكن تقرن بالتوافق قوله للسهم والسهم والسهم
منهم مقل ومستكبر، منهم من أخذها جميعا ورثها جميعا وليس الميراث، ومنهم من ورث بعدها، كلها ضلال. وجدير بطلاب العلم ان يفهموا هذه الامور من اجل ان يعرفوها ويتجنبوها، ولا يغتروا بمن يزوقها ويملكها ويظهرها على الناس، سواء كان قاصدا او كان جاهلا يحسبها حقا. نعم. والمصيبه الجاهل المتعالم، هذا هو المصيبه. أما المتعمد هذا يعرفه الناس، إن المتعمد والملتف، لكن المسكين الجاهل المسكين اللي ياخذ هذه الأمور ولا يدري روجة عند الناس، وما يثقون به فيقلدون، هل المصيب؟
ما أعتدنا يا رجل الحديث الأنبياء باب الرسول وشاهد القرآن.
أما أهل الحديث الذين تمسكوا بالحديث فقد نجوا من هذه المذاهب الخبيثة، وهذا مما يؤكد لكم وجود تعلم عقيدة أهل الحديث، وجود تعلم عقيدة أهل الحديث وهم السلف الصالح العلماء الأربعة وتلاميذهم ومن جاء بعدهم ممن اقتفى أثرهم على منهجهم، يتعلمون عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل الحديث، لأن أهل الحديث لا يقولون إلا بما دل عليه الحديث، ولذلك نجوا من الضلال. قوله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. في الحديث الآخر قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فوجب على طلاب العلم أن يتعلموا عقيدة أهل الحديث الذين هم أهل السنة والجماعة، ويعرف أقوال أهل الضلال حتى يتجنبوها ويحذروا منه. حتى ما يكفي تدرس عقيدة أهل السنة والجماعة فقط، بل أيضا تدرس عقائد المبتدعة وأهل الضلال، تعرف شبههم وضلالهم من أجل تحذيرهم من شرعه، لأنهم يكسبون للعلم ويكسبون للأمة. فإذا لم تعرف ما هم عليه من الانحراف والضلال فإنك لا تستطيع أن ترد عليهم ولا أن تحذر منهم.
لكن كان أهل الحديث من نحوها تابع الرسول وتابع القرآن عرفوا الذي قد قال الماعين بها عرفوا الذي قد قال الماعين بما قال الرسول له كل إنسان.
نعم جمعوا بين الرواية والدراية. هؤلاء هم الذين جمعوا بين الرواية وهي حفظ النصوص وإتقانها من الخطأ والكسر ثم تفقهوا فيها وعرفوا معانيها. هؤلاء هم خلاصة الأمة وهم فقهاء أهل الحديث الذين جمعوا بين الرواية والدراية. نعم فهم الأئمة. نعم
والسواق المؤمن جل والدعوة معا كبر العظيم وكثر الهذيان.
أما سوى أهل الحديث فهم هذه الأوصاف أهل دعوة وأهل كبر تكبر عن الحق وأيضا هم أهل هذيان كثير عندهم الكلام في التشقيقات ولكن كل كلامهم ما له حق ولا فائدة لأنه خارج عن الكتاب والسنة وهذه الأمور لا يتكلم بها إلا بدلالة الكتاب والسنة. نحن لسنا بحاجة إلى كثرة الكلام نحن بحاجة إلى الكلام المفيد ولو كان قليلا يكون شقشقات كثر الكلام بدون فهم للنصوص رجوع الى النصوص وعقيده اهل السنه والجماعه هذا اكثر كثير ضياع ولا فائده من ورائه. بعض الناس اذا شاف بكثير كلامه وكثير كتاباته يقول هذا هو العالم بدون انه ينظر هالكلام وهالكتابات وهالمؤلفات هل هي على عصره كل ما هي على عصر أو مجرد كلام كبير تشقيقات بدون فائدة. فهي كل المسألة مسألة كثرة ثلاث المسألة مسألة بعد كل ولهذا كان السلف قليل كلامهم كثير علمهم وأما الخلف فبالعكس كثير كلامهم قليل علمهم كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في بشرح لحديثه بالدرجة من فلك طريقا تلتمس فيه علم كذلك في كلامه على حديثه على رسالة في فضل علم السلف فضل علم السلف على علم الخلف فهو رسالة مطبوعة جميلة يدل علم السلف غزير علمهم قليل كلامهم وأما من جاء بعدهم فكثير كلامهم قليل علمهم.
وسواء المؤمن الجن والدعوى معا كدر عظيم وكثرة الهذيان
كثرة الهذيان الشقشقات والكلام الكثير يظن الناس ان هذا علم هذا كثرة الكلام انها علم كثرة الكلام ما تدل على العلم حتى تكون مؤصلة على قواعد صحيحة من الكتاب والسنة.
مدعويا من هو لولاد التفلق وتفلق وتفلق وتفلق
يريدون طلب المعاني من غير بذل أسبابه هذه صفتهم يريدون أن يصلوا إلى المعاني لكن بدون فعل الأسباب الموصلة إليها طلبوها من غير الطريق الموصل إليها إنما يصل إلى المعاني من اتخذ طريقها وعمل سبيلها أن يصل إلى المعاني أما من رامها ولم يسلك سبيلها وسلك مسالك أخرى فهذا لا يصل إلى شيء إن يفعل بدون ذلك هذه طريقة المبتدعة والمخالفين وأهل الضلال. نعم
أخواننا نوحى وهذا كفور هذا العلا من نبلغه للثاني
العلا هذه سلع نفيسة ما ينالها للجبائن الذين يستحقون وهم أهل العلم أن هؤلاء الزبائن الذين ليس معهم نقود وليس معهم أموال ولا معهم إلا حسن ما يحكمون شيء ولا تجارة ولا سلع. فمثل أن يدخل السوق ويدخل السوق وهو يحكم البيع والشراء ومعه نقود يخرج بفائدة. أما الذي يدخل السوق وما معه إلا حسن ولا معه بروس ولا معه شيء فليطلع سفرا بعيد. فذلك هؤلاء الذين يدخلون العلم إذا دخلوا دور العلم عن استعداد وعن طلب للحق وعن تتبع للحق خرجوا من العلم والفائدة. أما إذا دخلوه وهم فارغ الأذهان وما معهم إلا حفظ الكلام وشفقة خرجوا بدون ذلك كما دخلوها يخرجون بجهلهم. دخلوها جهالا وخرجوا جهالا بل إن خروجهم يصير مع غرور. ولهذا يقول الشاعر دخلت فيها جاهلا متواضعا فخرجت منها جاهلا مغرورا. يعني الخروج صار اثر من دخول. يوم ادخل وانا جاهل لكن متواضع عارف اني جاهل لكن لما خرجت منها ظنيت اني صرت عامل خرجت منها جاهلا مغرورا. نعم هذه ملاهي اهل الكلام. نعم ومدارسهم. نعم
فاخبر في جوار الله تبارك وتعالى يوم القيامه اذا سال المعطل والمفسد عن قول كل منهما.
في يوم القيامه لا بد من الموقف لما ذكر لكم مذاهب المرجئه والجهميه والجبريه ومذهب اهل الحديث قال إن الفريقين سيقفان بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا لا بد منه. وسيسأل كل فريق عن مذهبه ومعتقده وسيجيب كل فريق بما عنده. ما يستطيع يكذب أو يراوغ أو يمجمل أو يروح هنا وهناك. لازم يجيب بالأمر الواقع الذي هو فيه. فماذا يكون موقف أهل الإلحاد وأهل الشك وأهل الجهمية وأهل المذاهب الباطلة؟ ماذا يكون موقفهم أمام رب العالمين؟ هو لا بد حاصل. وماذا يكون موقف أهل السنة والجماعة إذا قالوا لربهم يا ربنا اتبعنا كتابك وسنة نبيك صدقنا كتابك وصدقنا نبيك وعملنا بما أمرتنا؟ ماذا تكون نتيجتهم عند الله سبحانه وتعالى؟ أما أولئك يقولون يا ربنا تبعنا قول فلان وفلان تركنا كتاب السنة وقلنا أن كتاب السنة لا يفيدان اليقين وإنما يفيدان الظن ورحنا وأخذنا قواعد المنطق وعلم الكلام وبنينا عليه عقائد. ما يمكن يجحدون لا بد يقولون هذا أمام رب العالمين. فماذا يكون عاقبتهم؟ الإنسان يحسب موقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى ولا تأخذه المكابرة والانتصار للباطل والمذهب وينسى موقفه أمام الله جل وعلا إذا سأله يوم القيامة عن مذهبه وعن قوله وعن عقيدته. نعم الله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. هذا ليس بغريب. أهل الضلال دائما يدعون إلى الضلال ويروجون ما مات وأهل الضلال ما مات. بعض الناس يقول الجهمية والمعتزلة ماتوا بسهولة يستغلون كلامهم يردون عليه ما ماتوا موجودين ويدعون إلى مذاهبهم.
والواجب أننا نتعلم، ولا يمكن نعرف هذا الضلال إلا أن تعلمنا الحق والصواب ومذهب السنة والجماعة حتى نعرف أن ما خالفه فهو ضلال، بدون ذلك لا يمكن. من يتكلم فيها العلماء بكلام طويل فصلوا فيه، فمن حكم بغير ما انزل الله فانه جاهل ولا يعرف ما انزل الله، فهذا لا تصح انه مخالف لحكم الاعتبار، ولكن قد يعذر بالجهل حتى يعرف الحق، لكن ما يجوز ان يقضي بين الناس وجاهل. قال صلى الله عليه وسلم القضاه ثلاثه، قالوا يعني في النار وقاضي في الجنة، وأما من عرف الحق وقضاه فهو في الجنة، وأما من عرف الحق ولم يقض به فهو في النار، وأما من قضى بجهل ولم يعرف الحق فهو في النار. مسألة خطيرة جدا، فالحكم بغير ما أنزل الله على خطير، الحكم بغير ما أنزل الله على خطير، ما هي سهلة. فإذا قال إن كلهم سواء، سواء حكمنا بغير ما عند الله أو بمقتضى القوانين، سواء الأمر واضح، أما المقصود فصل النزاع بين الناس، كل القوانين القانون أو القرآن، كل هذا ثابت صريح الكفر، مثل من الملة، ما لا علينا من ذلك في هذا القلب، نحكم عليه بكلام، ويقول إنه سواء، الحكم بالقانون أو الحكم بالشرع سواء. أن دخل حقل النزاع بين الناس، سواء حكمنا بهذا أو نقول هذا الكفر مثل من الناس، ولا علينا من ذلك، هل يصدق ولا يصدق، نحن نحكم على القول أما هو ما يظهر لنا، فالذي يفسد للقبر أو يدعو غير الله يقول هذا كافر، ولا نروح نبحث عن قلب، ما علينا من ذلك، نحكم على الظواهر، أما القلوب فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. فمن صرح بأن الحكم بغير ما أنزل الله جاي هذا كافر، لا يصح أحد من كفر، كفر المخلوق من المخلوق، أو قالوا أنهم سواء هذا كافر، كفر المخلوق من المخلوق بلا شك ولا ريب. نعم.
حقيقي
لأن أهل السنة يقولون أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان وهي ركن من الإيمان، أما هؤلاء فيقولون لا ليست داخلة وإنما هي شرط خارج، شرط خارج المجهول، يتساهلون في أمور المعاصي والمخالفات، يقولون ما دام منه شرط في قلبه فهو كامل الإيمان ولا ينقص المعاصي ما تنقص الإيمان عنده، ففي الفرق بينهم واضح خلاف حقيقي ما هو لفظي كما يقول بعض المعلقين بعض الكتاب. نعم.
سلام الله عليك. وما مدى صحة نسبة القول أنه خلاف لفظي شيخ الإسلام في تيمية كتاب الإيمان؟
هذا غلط، واللي قايله هذا جاب عن عبارة الشيخ، أخذنا أولها وتركنا ترك البادية، والمصيبة هو مسألة الخط هذه، يجون يخطون أول الكلام أو آخر الكلام أو وسط الكلام، ولا يجون السياق من أوله إلى آخره حتى يتضح، هؤلاء يخطفون كلمات ويقطعونها ويقولون هذا كلام الشيخ، هذا كلام الشيخ، ما قال الشيخ إن الخلاف لفظ أبدا.
يرى
إن كان ذكره مجرد حكاية، حكاية عن الذين قالوا هذا ونريد يرد عليها، لكن هذا ما استكمل الكلام، أخذ أوله ولا وقته ولا آخره ترك الباب. نعم.
يرى بعض طلبة العلم إن قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمانكم، يرى أن هذه الآية نزلت في المنافقين، فتكفيرهم ليس بسبب استهزائهم وإنما بسبب الكفر الذي أرسلوه.
هذا طالب علما لذلك الكلام ذا ما قرأ الآية نفسه قد كفرتم بعد إيمانكم، فدل على أنهم ليسوا منافقين، كانوا مؤمنين قبل هذه المقالة، وإنما كفروا بهذه المقالة والعياذ بالله. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا ما قرأ الآية المسكين. نعم.
السلام عليكم. ما رأت العذر بالجهل في مسألة التفسير المعين، وهل هناك مسار في هذه المسألة لوضعها؟
أنت ما عليك من مسألة العذر وعدم العذر، أنت عليك أنك تعرف نواقض الإسلام، تعرف نواقض الإسلام تدرسها وتعرفها، وأما العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل هذا ما يشتغل فيه، هذا يختلف باختلاف الأحوال والناس تطبيقات. نعم، ما له قاعدة معينة يعني، يختلف باختلاف الأحوال وال... نعم.
السلام عليكم. ما حكم قول القائل استعينوا بملاقاة الله وتزينوا لله كما تزين المرأة لزوجها؟
أما استعدوا للقاء الله هذا صحيح، استعدوا للقاء الله ما في شك، وأما الكلام الأخير فهو فاسد، كلام فاسد باطل، لا يقوله إلا جاهل أو مستأثر. نعم، تزينوا لله كما تزين المرأة لزوجها، من يقول هذا الكلام؟ إما مستهتر وإما جاهل. نعم.
ما حكم إعطاء ترجمة وتفسير القرآن الكريم للكافر بغرض
دعوته للإسلام؟ الله جل وعلا يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلامه، فالذي يرجع إسلامه يقرأ عليه القرآن ويسمع القرآن، فإن استجاب الحمد لله، وإن لم يستجب فإنه يوصل إلى بلده، كما قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلامه ثم أبلغه مأمنه، أبلغه مأمنه، رده إلى المكان الذي جاء منه، إلا إن آمن وأسلم فيبقى مع المسلمين. أما إعطاهم المصحف أو إعطاهم تفسير وهم ما بعد أسلموا هذا لا يجوز، هذا غلط، لأنهم قد يمتهنون هذا الشيء، وأن تكون أنت السبب الذي مكنتهم منه. نعم.
السلام عليكم. هل صلاة الفجر مع زوجتي تعتبر صلاة الجماعة إذا لم
يصلها في المسجد العذر؟ لا، ما تعتبر صلاة جماعة، صلاة الجماعة لا تنعقد إلا برجلين فأكثر، أما صلاة المرأة مع زوجها يحصل فيها فضل المتابعة فقط، ولا تصف إلى جانب، ما يجوز أن تصف إلى جانب، بل تكون وراء، هذا يغلط في بعض الناس، تصف المرأة المحرم إلى جانب، هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تقف النساء أمام خلف الرجال، تقف النساء خلف الرجال ولا تقف مع الرجال ولو كانوا اثنين رجل وامرأة، لا تقف معه. نعم.
السلام عليكم. هل والدي يعتبر محرما لبنات أخي لأمي؟
لا، ليس محرما. نعم.
الوالد يعتبر
محرما
لبنات
أخي لأمي؟ لأنه زوج جدته، يكون محرم له، يكون محرم له لأنه زوج جدتهن، فهن ربائب له. نعم.
السلام عليكم. وهل جدي من جهة أمي يعتبر محرما لزوجتي؟
لا شك في ذلك، نعم، هو محرم لزوجتي لأنه والد. الله جل وعلا يقول: ولا تنكحوا، يقول جل وعلا: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وهذا ولد صلب سواء من